السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم،
واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. أول كتاب سوف نبدأ به هو كتاب الطهارة. يقول: كتاب الطهارة وأركانه أربع. الركن الأول في المياه والنظر، في المياه والنظر في المطلق والمضاف والأسآر. الطهارة في اللغة لها الطهارة بمعنى عام لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي للطهارة هو ماذا؟ هو النزاهة والاجتناب. لذا ورد في قوله تعالى في قضية مريم: إن الله اصطفاك وطهرك. طهرك بمعنى نزهك، نزهك عن هذه القاذورات العرفية المتعارفة. وعندنا أيضا الطهارة بأي معنى؟ بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء. بالمعنى الاصطلاحي المصنف هنا المحقق الحلي لم يعرف الطهارة بالمعنى الاصطلاحي، لكن ذكر تعريف الطهارة في وين؟ في كتابه الشرائع. فقال: الطهارة في اللغة في الاصطلاح بمعنى النظافة والنزاهة. في الاصطلاح دائما إذا نقول في الاصطلاح بمعنى الاصطلاح الفقهي المتشرع يقال هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. هذا التعريف الاصطلاحي هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. يعني الطهارة كما يطلق على الوضوء إذا توضأ الإنسان يطلق عليه، يطلق عليه بأنه إنسان متطهر. إذا اغتسل كغسل، لو اغتسل من الجنابة أيضا يطلق عليه بأنه ماذا؟ متطهر طاهر. إذا تيمم، طبعا التيمم في حال شروط، أيضا في حال عدم وجود الماء، إذا تيمم أيضا يقال عليه بأنه ماذا؟ متطهر. فالتيمم طهارة، الوضوء طهارة، الغسل طهارة، لكن هذه بشرط أن تكون لها على وجه له تأثير. يعني هذه الأمور لابد أن نستطيع أن ندخل بها في الصلاة، لأنه بعض الأحيان يتوضأ الإنسان لكن لا يستطيع أن يدخل به ماذا؟ في الصلاة. يغتسل لكن هذا الغسل لا يمكنه، لا ماذا؟ يجعله يستطيع أن يدخل الصلاة. التيمم أيضا يتيمم لكن لا يستطيع أن يدخل الصلاة. مثلا التيمم بعض مثال سوف يأتي عندنا في باب التيمم قد يذكر هناك أنه يستحب للإنسان قبل النوم أن يكون متطهرا، يتطهر يتيمم أن يتيمم. طب هذا إذا تيمم وهو في مكان، بعد ذلك إذا أراد الصلاة لا يستطيع أن يدخل الصلاة. فهذا التيمم ليس له تأثير، ليس له تأثير في استباحة الصلاة.
يعني
الماء
موجود
ولكن
يجب
أن
ينام
فيه. نعم. الوضوء أيضا قد يكون متوضئا لكن لا يستطيع منه ماذا؟ هذا الوضوء بنفسه لا يبيح له الدخول في الصلاة. مثلا هو كان متوضئا في الساعة العاشرة، كان متوضئا، ثم بعد ذلك جدد وضوءه مرة أخرى، جدد من باب التجديد. هذا الوضوء الثاني هو الذي أباح له الدخول في الصلاة أم الوضوء الأول؟
الوضوء الثاني.
الأول هو الذي أباح له. وكان متوضئا في الساعة الحادية عشر، صحيح؟ ثم بعد ذلك بعدما دخل وقت الصلاة جدد وضوءه. هذا الوضوء الثاني تجديد، ليس هو الذي أباح له الدخول في الصلاة، إنما هو الوضوء الأول. كذلك في الغسل عندنا بعض الأغسال لا تبيح لنا ماذا؟ الدخول في الصلاة. مثلا الغسل في أيام في ليالي شهر رمضان،
غسل ليالي القدر
مثلا، ليالي القدر قد يقال هناك في رواية معتبرة، لكن في أول الليالي زين ليالي الأخرى فحينئذ إذا اغتسل. أو مثلا عندنا رواية من قتل وزغ يستحب له الغسل.
وزغ
أنا ماذا نقول؟ ها قلت
من قتل
وزغ. وزغ
وزغ
ما أدري شيخ علي و... أو من ذهب لرؤية المصلوب، من ذهب لرؤية المصلوب الذي يقتل، من ذهب لرؤية استحب له بعد الغسل. هذا الغسل لا ماذا لا يمكن لا يمكن أن يدخل في الصلاة. الغسل للزيارة أيضا فعين هذا أيضا لا يمكن له الدخول في الصلاة. إذن الطهارة إنما هي الغسل طهارة، لكن متى؟ إذا تكون لها تأثير في الجنوب استباحة يمكنه أن يدخل بهذه الطهارة إلى الصلاة. واضح؟ هذا التعريف المصنف لم يذكره هنا، وإنما ذكره في إيه؟ في كتابه الشرائع. نحن ذكرناه هنا من باب الفائدة أكثر. هذا طبعا عليه إشكالات كثيرة، نحن فقط نريد أن نقرب المعنى، وإلا إذا نتعرض إلى الإشكالات هذا يحتاج إلى درس درسي. يقول وأركانه أربع. أركان أي شيء؟
أركان
كتاب الطهارة. فيه أربعة أركان. أولا يتكلم عن المياه، ثانيا يتكلم المياه يتكلم فيه عن الطهارة الماء ونجاسة الماء، ثانيا يتكلم يعني عن الطهارة المائية. الطهارة المائية أيضا لها ثلاثة أمور: الوضوء، الغسل، لا هذا رقم آخر، الركن الثاني في التيمم. يعني عندنا طهارة ترابية وعندنا طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية تشمل الوضوء والغسل. الغسل أيضا له عدة أقسام تقدم عندنا في المسائل المنتخبة. كم من غسل عندنا تتذكرون؟ كم؟ ستة. أحسن. غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس،
غسل الميت،
بعد أكو عندنا غسل آخر ما متعلق بالنسوان، الاستحاضة، وعندنا أيضا غسل مس الميت،
غسل
الميت. هذه ستة أقسام. ثم الركن الثاني يتكلم عن الطهارة الترابية وهي التيمم. الطهارة الترابية لها شروط أيضا سوف يأتي في محله. ثم بعد ذلك يتكلم عن النجاسات، النجاسات وكيفية رفع هذه النجاسات. أولا يذكر عدد النجاسات، ثم بعد ذلك يذكر كيفية إزالة هذه النجاسات. سوف يأتي إن شاء الله حكم كل هذه المسائل. فالركن المقصود به ركن كتاب الطهارة، والمقصود بالركن في اللغة
الجانب القوي. المقصود بالركن في اللغة الجانب القوي. في قضية لوط يا قومي أو آوي إلى ركن شديد، يعني ركن جانب قوي يمكن أن يعتمد عليه. والمقصود به هنا في كتاب الطهارة الأجزاء التي يتكون ويتقوم بها كتاب الطهارة. الركن الأول في المياه، والنظر في المطلق والمضاف والأسعار. طبعا المياه جمع ماء له أفراد عديدة، من جملة الأفراد أفراد الماء المطلق. عندنا هذا أول أفراد الماء، الماء خوف. عرفنا أيضا الماء المطلق في المسائل المنتقى،
هو الذي يطلق عليه بدون أضافة شيء،
وما يستحق إطلاق لفظ اسم الماء عليه من دون إضافة شيء، من دون إضافة شيء آخر. ولا يصح سلب اسم الماء عنه، مثلا ماء المطر يقال عنه أنه ماذا؟ ماء. هل تستطيع أن تقول ليس بماء؟ لا يصح إذن سلب اسم الماء عنه، فهذا يسمى بالماء المطلق. عندنا القسم الثاني وهو الماء المضاف. الماء المضاف بخلاف الماء المطلق هو ماذا؟ هو الذي لا يصدق عليه لفظ اسم الماء عليه من دون إضافة، يعني لابد من إضافة قيد. مثلا عندما تقول نأتي بكأس فيه ماء رمان، تقول هذا ماء، الناس يقولون لا هذا خطر. لماذا؟ لا، لأنه فيه إضافة، لابد من تقييده، فتقول هذا ماء رمان، ماء تفاح، ماء بطيخ، صحيح؟ الماء المضاف أيضا له أقسام سوف يأتي. تارة يكون معتصر من الأجسام، واضح، وتارة يكون ممزوجا بشيء. المعتصر كما تقصد هذا الماء البرتقال، تارة تضيف إليه، عندنا ماء مطلق وتضيف إليه مثلا
دبس،
واضح، وتارة يكون مصعد. يعني أي شيء المقصود مصعد؟ لا مصعد يعني كأنه الآن كما الورد
البخار،
يجعل الماء الورد في الماء، صحيح، فيتصعد على شكل البخار ثم يجمع، فيكون هذا الماء ماء مضاف، واضح، فهذا يسمى ماء. على كل حال سوف يأتي. وعندنا الأسآر. الأسآر هي بقية شرب الحيوان، سوف يأتي أيضا.
الحيوان لا تقول الحيوان بمعنى
جمع سور،
بمعنى الكل
أو الجزء، وهو بقية شرب الحيوان، يشمل الحيوان المربط والصامت.
بس الحيوان لا تكلم تحت الشيء حتى البقرة
ما تقوم بصوريه. نأتي إلى القسم الأول. أما الماء المطلق، تقدم الآن عرفنا الماء المطلق، صحيح؟ نأتي إلى حكم هذا الماء المطلق. الماء المطلق له حكمان، حكم في نفسه وحكم لغيره، في غيره. الآن نبين حكم الماء المطلق من جهة نفسه في حد ذاته. يقول أما المطلق، الماء المطلق فهو في الأصل، يعني بحسب خلقته، بحسب خلقة هذا الماء فإنه طاهر في نفسه. هذا الماء طاهر، هو الذي أنزل عليكم ماء طهورا، يعني مبالغ في طهوريته أيضا. فالماء هذا طاهر، هذا بالنسبة إلى حد ذاته. فالطهارة ليست شيء لاحقة للماء، وإنما في حد ذاته هو طاهر. هذا شيء يقول ومطهر، هذا بيان حكم الماء المطلق لغيره. بأي معنى مطهر؟ يقول يرفع الحدث ويزيل الخبث، هو الذي أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به يعني يزيل هذه الخباثات والنجاسات التي تطرأ على الإنسان. إذن للماء حكمان، حكم في نفسه وحكم لغيره. الحكم الذي في نفسه هو طاهر، الحكم الذي لغيره مطهر للغير. واضح؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث. تقدم عندنا أيضا، تقدم أيضا عندنا في كتاب المسائل المنتقبة، ما هو الفرق بين الحدث والخبث؟
الحدث هو نجاسة معنوية والخبث هي نجاسة مادية.
شو جاب تذكر أم لا؟
كيف علي تتذكر؟ الحدث والخبث الفرق بينهم
الحدث
وعندنا الخبث. الحدث ما هو نقصه؟
الحدث هو الذي يبطل الوضوء.
هذا لا نريد التعريف.
إذا أراد الإنسان أن يهضم مادة الفقه فعليه أن يحفظ المصطلحات، يفهم المصطلحات بشكل جيد، سوف يكون عنده مادة الفقه مادة سهلة جدا. يرفع الخب، فهو في الأصل هذا الماء طاهر ومطهر. بمعنى المطهر يقول يرفع الحدث ويزيل الخبث. طب هذا حكم الماء، لكن هذا الماء قد يخرج عن أصله. أصله ما هو؟ أنه طاهر ومطهر، لكن قد يخرج عن هذا الأمر. متى؟ يقول وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، يخرج عن هذا الحكم فيما إذا أصابت هذا الماء نجاسة بحيث تغيرت أحد أوصافه، اللون الطعم والرائحة. إذا الماء وقع فيه مثلا قطرة من الدم وتغير لونه أصبح أصفر، فحينئذ يكون نجس، يخرج عن حكمه الأولي، يعني لا يكون طاهرا في نفسه ولا يكون مطهرا لغيره. إذا وقع فيه قطرة من البول، البول قد يكون ماذا؟ لون البول لون الماء، فلا يتغير اللون، لكن قد يتغير طعمه، قد يتغير طعمه، فحينئذ يقال أيضا أنه هذا يخرج عن الحكم الأول وهو طاهر ومطهر. كذلك قد تكون ماذا؟ يتغير رائحته، قد يقع فيه عذرة وهذه العذرة يابسة جدا، عادة عذرة أي لون؟ صفراء، صحيح؟ شقع في الماء لكن لا يتغير، وإنما تتغير ماذا؟
الرائحة
تتغير. يقال عن أم حينئذ يخرج عن كونه طاهر ومطهر. خب التفتوا جيدا، عندنا في بعض الأمور التفتوا، أنا أريد أشير لكم معه. وكله يعني جميع أقسام وأفراد الماء سوف يأتي عندنا، وكله لأن عندنا الماء على أقسام، ماء جاري وعندنا ماء كثير وعندنا الماء الراكد القليل، عندنا ماء الحمام وعندنا ماء الغيث ماء المطر. هذه الأقسام إذا وقعت النجاسة فيه وتغيرت أحد أوصافه فحينئذ يخرج عن الحكم الأولي الأصل. الحكم الأولي ما هو؟
ظاهر
ومطهر. عفوا شيخنا،
هنا يقول باستيلاء النجاسة على أحد
أوصافه، يعني قلنا خلنا نبدأ بالمعنى. القيد القيد الأول إذن لابد من ينجس، شوف باستيلاء، الاستيلاء يعني تكون النجاسة هي الغالبة على الماء. التفت، يعني أنا معنى آخر، قد تكون عندنا نجاسة تقع في الماء لكن لا تستوي، واضح؟ قطرة الدم تقع في الماء لكن لا يتغير لون الماء، يقول حينئذ هذا الماء باق على طهارته. لكن هذا أيضا في حالة واحدة، في فيما إذا كان هذا الماء كثير كثير، واضح؟
وإذا كان كبر على الأقل
ينجس باستيلاء، التفتوا إلى هذا الشيء، القيد الثاني باستيلاء النجاسة
والمتلجس،
هذا اللي أريد نقول باستيلاء النجاسة، يعني إذا وقعت فيه نجاسة، عين النجس دم بول أجلكم الله غائط، وتغيرت أحد أوصاف الماء بهذه النجاسة بلون النجاسة، فحينئذ يحكم عليه بأنه غير طاهر وغير مطهر. لا، عندنا فرض آخر، لو فرضنا أنه عندنا حبر، حبر هذا وأصابه قطرة دم، هذا الحبر بلون الأزرق وأصابته قطرة دم، هذا الحبر المتنجس وقع في الماء، صحيح؟ وتغير لون الماء بلون الحبر، حين إذن قال ليس بنجاسة،
لأن الشرط النجاسة،
ها، لأنه قلنا لابد أن تستولي تستولي عين النجاسة أوصاف النجاسة على الماء، واضح؟ أحد الأوصاف الثلاثة، إما الطعم أو الرائحة أو اللون. شيء آخر أتي لكم بمثال، وهذا مهم جدا، لو أنه وقعت النجاسة في الماء، نفرض لو فرضنا كان الذي وقع في الماء غائط، وكانت هذا الغائط حار جدا، وقعت في الماء، الماء لم تتغير لونه ولا طعمه بلون النجاسة ولا رائحته، وإنما تغير بسبب الحرارة، يعني الحرارة الموجودة في النجاسة انتقلت إلى الماء، فحينئذ ينجس أم لا؟
لا
ينجس، لأنه قلنا لابد أن تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون الطعم والرائحة، فلو تغير الماء من جهة البرودة أو الحرارة أو السخانة كان خفيفا أصبح ثقيلا الآن يقال هذا ليس بنجس، صحيح؟ فالتفتوا، ولا بد أن يكون بعين النجاسة وليس بالمتنجس
أو شيء خارج.
هذا لم يكن اللون لون النجاسة.
ليس بلون النجاسة وإنما بلون متنجس. مثال آخر، كانت عندنا جيفة، يعني حيوان ميت قريب إلى الماء، وانتقلت الرائحة إلى الماء. سؤال، ينجس أم لا؟
لا ينجس.
ليه؟
لأنه
لابد أن تستولي النجاسة بالملاقات وتغير الماء، فحينئذ في هذه الصورة التي قلناها يقولون أيضا لا ينجس. واضح هذه المسألة؟ هذه القيود جدا مهمة. خب، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة، وهو اللون والطعم والرائحة. خب، ولا ينجس الجاري منه بالملاقات ولا الكثير من الراكب. هنا نأتي إلى شيء آخر، إذا وقعت النجاسة في الماء، فهنا عندنا قلنا الماء على أقسام، صحيح؟ وقعت النجاسة في الماء، لا ليس يعني بمجرد وقوع النجاسة في الماء نقول انه نجس، لابد ان نرى هذا الماء ما هو. عندنا الماء على أقسام، تشمل الاول الماء الجاري، هذا كله في الماء المطلق، الآن في الماء المطلق حتى لا يكون اشتباه. خب، نأتي إلى الماء الجاري، ما هو الماء الجاري؟ الماء هذا التعريف بالمثال، هو الماء النابض
من العين
بقوة ويجري
على الأرض،
أحسن، على وجه الأرض، هذا تعريف الماء الجاري، صحيح؟ إذا وقعت فيه النجاسة ماذا يكون المصنف يقول لها؟ لا يجوز إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف، فهو إذن طاهر، حكمه الطهارة، صحيح؟
نعم.
نأتي إلى
الماء الجاري،
الماء الكثير، الماء الكثير الراكد، صحيح؟ الماء الكثير، ما هو المقصود بالكثير؟ المقصود بالكثير كر فما أكثر، سوف يأتي تحديد الكر بألف ومائتين رطل. تتذكرون في المسائل المنتصفة كم؟ ثلاثة أشواط في ثلاثة أشواط في عمر ثلاثة أشواط، يعني يكون 27 مكعب، فحينئذ يقال هذا المهم أكبر، أو يقال عنه ماء الكثير، الذي يكون أكثر من 1200 يقال عنه أيضا ماء كثير. هذا الماء إذا وقعت فيه النجاسة حكمه ما هو؟
طاهر،
أن يكون طاهر، هذا يقول المصنف، صحيح؟
صح. إلا أن تغير
أحده، تغير بعد ذلك شوفه حكمه أكثر. الثالث، الماء القليل، ما هو الماء القليل؟ تعرف الماء القليل؟
هو الماء القليل
الذي يكون أقل، أقل منه، بحيث لو عندنا الآن إناء فيه ماء كر،
وجاء شيخ جعفر وغرف بالنور فقط بيده، هذا يكون أقل من الكفر، يسمى ماء قليل حتى لو مقدار جدا قليل، هذا يقال عنه انه ماء قليل ولا يأخذ حكم ماء
كثير
الكثير والكفر، فحينئذ هذا بمجرد وقوع النجاسة فيه
ينجس حتى لو مقدار
حتى ولو لم تتغير أحد
أوصافه
مثل هذا. يأتي عندنا القسم الرابع الماء الحمام المقصود بماء الحمام سابقا ما كان الحمام موجود في البلوط وإنما كان مثل ما موجود الآن في إيران في بعض الأماكن يذهبون إلى المغرب يذهبون إلى هناك ويغتسلون. كانت في هذه الحمامات خياط صغيرة خياط الحوض، هذا يقصد بماء الحمام الماء الموجود في حوض في الخياط الذي هو في الحمام،
يعني الماء السريع الذي له مادة
ماء الحياض أو الحوض الموجود في وين؟ في الحمام. هذا سابقا هذا الماء إذا كانت يحتاج هل له مادة أو ليس له مادة؟ إذا كانت له مادة يعني مثلا عادة سابقا كانوا يبنون هذه الحمامات قريبة إلى أي شيء؟
منابر
قريبة مثلا للجداول التي تجري وتصف في هذا الماء الحمام، هل يسمى مادة؟ تسمى مادة. يقول إذا كان ماء الحمام له مادة فيكون حكمه حكم الحكم الجاري. ماء الجاري ماذا؟ يكون أيضا هذا حكمه حكمه طاهر. نأتي إلى أي شيء الخامس ماء
الغيث ماء حال نزوله
ماء الغيث حال نزوله هذا شر
حال نزوله
يعني ماء المطر في حال أنه ما دام المطر ينزل إذا لا تكفر النجاسة فإنه طاهر
ولا نزع على تكفر بالمجد.
عندنا السطح الآن على البيت وهذا السطح معروف أنه الأطفال يصعدون إلى السطح ويبولون فوق هذا السطح صحيح؟ هذا المطر ينزل ينزل هذا الشيء المنزلي يعني مش شيء طاهر عليه فوق الزجاج المطير مالتين ثانية فوق يمشي ويصيبه هذا الماء هل يحكم عليه بالنجاسة أم بالطهر؟
لا شيء
على ما أنه طاهر ما دام أنه المطر ينزل وإن مر على هذا السطح الذي يوازع فإنه محكوم عليه بطاهر
كان القصة الأولى يعني
يا قصة الأولى في الصفحة ما ينزل إلا إذا
فاتحة هو مو حال نزوله
حال نزوله
صحيح لكن هو نزل عليه من
على البول
على البول
بعد
لا
حتى لو لما حدث عليه مع مروره على النجاسة والفساد لا شك أنه من النبائح للنجاسة الماء يعني لما ينزل المطر ويمر على النجاسة هكذا من السفر ثم أصاب ثوب الإنسان مثلا فوجدت نوع من الرائحة الكريهة
نفسه هي رائحة البول إذا لا تمام من تقول لا طهر فلذا نقرأ حتى يتبين الموضوع
بس يعني ممكن مثلا إذا كان الماء كور بما هو كور مزيع يعني كور وتسقط فيه نجاسة هذا طاهر صحيح وإذا شرب منه مثلا الكلب فكل نجس
صح لأنه إذا شرب منه سوف يقول عن الكرية ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة يعني بمجرد أن الماء الجاري يلاقي النجاسة هذا لا ينجس ولا الكثير من الراكد المقصود من الراكد يعني الواقف الراكد بمعنى الواقف الكثير الذي يكون بمعنى أكثر من كر. كر فما زاد هذا يطلق عليه يقال عنه بأنه ماء كثير. وينجس الماء القليل من الراكد بالملاقات على الأصح، يعني ما كان أقل من الكر بمجرد أن تلاقيه النجاسة ينجس حتى وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة على الأصح. هذا خلاف، هذا يريد أن يبين أن هذه المسألة مورد لخلاف. من علمائنا من ذهب إلى طهارة الماء القليل إذا لاقى النجاسة، طبعا في حال عدم التغير، في حالة عدم التغير، وهو ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل ذهب إلى أنه هذا الماء يحكم بطهارته. أيضا من العامة يقولون المذهب المالكي يذهب إلى الطهارة، فلو أصاب الماء ما هذا الماء القليل نجاسة وإن لم تتغير، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه محكوم عليه بالطهارة. لكن المشهور والمعروف عند فقهائنا المحفوظ شيخ عبد الله المجاسة
حتى أنا ما في
ها؟ السابق فقط عندنا ابن أبي عقيل. خب، وحكم ماء الحمام حكمه عشان انجليزي
يحكي
وحكم ماء الحمام حكم ماء الجاري. حكم ما احنا حتى في الماء المطلق كل المطلق وحكم ماء الحمام وهو الماء الموجود في الحياض وفي الأحواض حكمه، يعني حكم ماء الجاري وحكم ماء الكثير. حكم ماء الجاري ما هو شيخ شيخ ياقوت إذا أصابته النجاسة طاهر، كذلك ماء الحمام، لكن بشاب هذا ماء الحمام يكون طاهر إذا كانت له مادة تمده، يعني آصل كما لو كانت هذه الخيار متصلة بالنهر واضح أو بماء كثير، فحينئذ يقول هذا الماء ماء الحمام حتى وإن كان قليلا فهو طاهر. نعم متصلا بالأنابيب، لا طبعا متصلا بالمادة حين الملاقات، لا تغيب عليكم هذه النقطة وهذه مهمة. يعني تارة يكون هذا ماء الحوض الموجود في الحمام حين إصابتي بماء بالنجاسة كان متصلا بالمادة، هذا حين بمجرد إصابته للنجاسة لا ينجس، وتارة في حال الملاقات عندما وقع الدم في هذا الحوض لم يكن متصلا بالمادة لا هكذا، لكن بعد ذلك بعد أن وقعت النجاسة اتصل، يقال هذا محفوم بالنجاسة فيما إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. وكذا ماء الغيث، ماء الغيث يعني ماء المطر حال نزوله حكمه، يعني حكم ماء شيخنا جاري. لا ما إلى فرق أقل أو أكثر، أهم شيء في هذه الأحواض أن تكون متصلة. حتى بين الأقسام يعني هذا الماء الحمام الآن لو سأل شخص يأتي الإمام أنا ذهبت الحمام واغتسلت في هذه الحوض ما هو حكمه ماذا يقول؟ إذن لابد من البيان إذا هذا القسم. وفي تقدير الكثرة، خب قلنا أن الماء الكثير الراكد لا ينجس صحيح، ما هو تقدير الضابطة أنه كثير بأي معنى؟ هل توجد عندنا لأنه تارة الكثرة بحسب الفهم العرفي، يعني الناس يقولون هذا كثير هذا قليل، لا تارة يكون هناك تحديد من من؟ من الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام عليه السلام أو آية كريمة تقول إن الكثير هو الذي فقط يكون وزنه 1200 هذا يقال عنه حينئذ كثير. إذن الكثرة لابد من تعيينها بيد من تعيين؟ يقول هذا التعيين بيد الشارع. وفي تقدير الكثرة روايات كثيرة عندنا. أشهر هذه الروايات 1200 رطل. أولا تعريف الشهرة، المشهور بمعنى المعروف والشايع بين الفقهاء، واضح؟ عندنا أيضا شهرة فتوائية وعندنا شهرة روائية، شهرة في الفتوى وعندنا شهرة في الرواية. المقصود بالشهرة هنا الشهرة في الرواية بأي معنى؟ يعني هذه الرواية قد عمل بها أكثر الفقهاء فهي مشهورة، مشهورة في أي شيء؟ في العمل. قد عمل بها أكثر الفقهاء فتكون هذه الرواية رواية مشهورة من جهة العمل. يعني المشهور عند الفقهاء أنهم عملوا بهذه الرواية فتكون هذه الشهرة شهرة عملية روائية. يقول أكثر أشهرها 1200 رطل. عندنا رواية وهي رواية محمد ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير يروي هذه الرواية، يسأل الإمام عن مقدار الماء الكثير، الإمام عليه السلام يجيبه بأنه ما كان مقداره 1200 رطل، واضح؟ هذا بحسب الوزن. عندنا تحديد للكثرة بحسب الوزن، وتارة تكون بحسب المساحة، تقدم عندكم في المساء المنتصرة. خب هذا تحديد بالرب. خب وفسره الشيخان بالعراقي. فسر أي شيء؟ لا لا، التفسير يرجع إلى أي شيء؟
فسر 1200
الرطل، فسروا الرطل. نأتي، هل المقصود بالرطل هنا الرطل العراقي أو الرطل المدني؟ الإمام الصادق وين عايش؟
بالمدينة.
بالمدينة يأتي له الإمام الصادق. الإمام الصادق وين عايش؟ تكفر حياته
مدة، يعني مدة ينقضي بعض المناطق والبلاد، يعني
بس يسأل فوين عاش؟ في المدينة، صحيح؟ يأتي له شخص ويسأله عن مقدار الكثير، يقول له 1200 رطل. يقول حتى الآن الفقهاء يتحيرون، ما المقصود الإمام؟ هل بالرطل المدني؟ أجابه بالرطل المدني أو الرطل العراقي. ابن أبي عمر رجال عراقي، والإمام الصادق
رجال مدني.
مدني زين. الآن نأخذ علمه،
على السائل
ناخذ على السائل. الإمام يجيب السائل حسب معرفتي عنه موجود في بلدي. فلذا قيل وفسره الشيخان بالعراقي، لأن هناك أيضا بعض الفقهاء مثل الشيخ الصدوق يقول لا، الرطل المدني، لكن كثير من الفقهاء بل مشهور الفقهاء الآن المتأخرين أيضا لا يوجد عندهم خلاف بأنه الرطل العراقي.
وأنا أفسر رطلا خردميا،
إذا كنت سائل موجود في ذلك الزمان، ذهبت خرجت من تنزانيا إلى الإمام وسألته، قلت له أنه الكثير ما هو مقداره بحسب الوزن؟ قال لك 1200 رطل تحمله على التنزاني. خب هذا في حال إذا موجود الاختلاف، صحيح. هذا حكم الماء الكثير. وفي نجاسة البئر بالملاقات قولان أظهرهما التنجي. خب أولا عندنا هذا القسم الأخير، القسم المفروض الماء السادس، ما ذكرنا الماء السادس، ماء البئر. ماء البئر أولا ما هو تعريف ماء البئر؟ هو النابض،
من الأرض.
لا أكيد من الأرض. عشان بعد ما يصير. ما البئر والنار
من تحت الأرض.
من الأرض. ولا يتعدى المكان. يعني ما يبقى في مكان. ولا يتعدى المكان ولا يتجاوزه. هذا يسمى ماء البئر. ماء البئر وقع فيه كلام. هل ينجس أم لا؟ طبعا في حالة عدم تغير أحد الأوصاف. نحن الآن نتكلم المسألة مورد خلاف فيما إذا لم تتغير أحد أوصافه. هل ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف وفيها قولان. هوب يقول وفي نجاسة البئر بالملاقات، يعني بمجرد ما البئر أن تصيبه نجاسة هل ينجس؟ يقول فيها قولان أظهرهما الأظهر. عادة الأظهر تستخدم في الفتوى، في هذا الكتاب تستخدم في الفتوى. يعني هناك فتوين للعلماء، بعض العلماء يفتي بالطهارة وبعض العلماء يفتي بالنجاسة. يقول المصنف الأظهر على مبنى الأصح هو ماذا؟ الفتوى التي تقول بالتنجيس. وفي نجاسة البئر بالملاقات قولان أظهرهما التنجيس. خب القول الأول للثلاثة، من هم الثلاثة سيدنا؟
الشيخ الطوسي والشيخ المفيد
سيدنا محمد
سيد
المرتضى. زين هذا القول الأول بالثلاثة. خب وعندنا ابن أبي عقيل وأيضا الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي من كثرة ما ألف في الفقه تتغير فتاوى، في بعض الكتب يقول بالنجاسة وبعض الكتب يقول بالطهر. ابن أبي عقيل والشيخ الطوسي أيضا ذهبا إلى القول
بالطهر.
واضح.
والثلاث ذهبوا بالنجاسة.
إيه.
وحاليا
هي أقول من كثرة لذا قلت من كثرة ما ألف يخالف قد فتواه الأولى. وفي نجاسة البئر بالملاقات قولان أظهرهما التنجيس. خب لكن التفتوا، ها هذا ممكن الواحد يقعد في البيت يفكر سواء لا نجيس ذاك يقول لا طاهر. لا توجد عندنا روايات، هذاك يعتمد على بعض الروايات وهذا يعتمد على روايات أخرى، يحاول يقارن بين هذه الروايات. يعني لا يرجع الفقيه إلى عقلي هكذا في البيت على الغداء يشرب شاي قدام زوجة شيخنا يقول لا نجس لا با لا هذا مو صحيح. إيه خوف. حينئذ هذه المسألة مورد خلاف. يقول منزوحات البئر، إذا وقعت نجاسة في البئر ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. منزوحات يعني المقدار الذي يخرج من البئر، الماء المخرج من البئر. يقول وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع. يعني إذا وقعت في هذا البئر، ما وقع بعير، البعير شنو؟ البعير شنو؟ الإبل. يطلق البعير على الذكر والأنثى مثل الإنسان، كما يطلق على الرجل يطلق على
المرأة،
على المرأة، على الكبير وعلى الصغير لا فرق. فهذا يسمى ماذا؟ اسم الجنس، صحيح؟ فحين إذا وقع بعير في البئر حينئذ لابد حتى يطهر لابد من نفس الماء بأكمله، الماء بأكمله. إذا وقع الثور في الماء،
ثور
زين وقع في النرجو صحيح؟ وقع في الماء وما حينئذ أيضا حتى يطهر هذا البئر لابد من نزحه الماء بأكمله إخراج الماء بأكمله.
هذا الماء ينبع من
عشان بعدين نقول هذه يجي وانصباب الخمر. نعم
الثور قيد البقرة
ها
قيد البقرة
سوف يأتي هذا الثور لا يكون ثورا إلا إذا كان كمين صحيح ولا يشمل الأنثى ولا يشمل الصغير
خلاف
البعير وانصباب الخمر لو وقعت قطرات أو انصب الخمر داخل البئر الخمر واضح الخمر إذا وقع في البئر حينئذ لابد من نزح إخراج جميع ماء البئر وينزح ماؤها أجمع لهذه الأمور الأربعة الثلاثة وكذا قال الثلاثة في المسكرات يعني وكذا شوفوا وكذا قال
الشيخ
الطوسي الشيخ المفيد سيد المصنف وكذا قال يعني المصنف كأنه ماذا يقول هذا القول ضعيف مو دليل هذا ليس بمعتمد عندي لكن الثلاثة الفقهاء وهو الشيخ الطوسي الشيخ المفيد السيد المرتضى قالوا هذا الأمر لكن عندي أنا غير معتبر لا يوجد عليه
بس ما جاب
دليل ها
ما جاب قيد
نفس الشيء يعني الرجل متوقف في هذا الأمر
يعني في نزح الموت البعير
نفس الأمر من قبيل طيلة خب وكذا قال الثلاثة في المسكرات عندنا خمر وعندنا شنو مسكرات لكن المقصود بالمسكرات هي المسكر المائع بالأصالة لا يعني عندنا الآن مسكرات لكنها جامدة مثل الحشيش لو وقعت في وين في الماء حينئذ لا ينجس
يخلون بالشاي
ما أدري شو يسوون فيه إذا صار مائع كان في بعض المسكرات حينئذ إذا وقع في البئر لابد من الناس وألحق الشيخ الفقاع الفقاع هو موجود هنا تفسير له في نفس الحاشية يقول ماء الشعير المخمر زين وعندنا روايات خمرة مجهولة أو خمر الخمر المجهول الخمر المجهول وعندنا رواية أخرى خمرة استصغرها
الناس
هذه أيضا يحرم شربها هذه لو وقعت في ماء البئر ما هو الحكم يقول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حكم بأنه لابد من إخراج جميع الماء إخراج جميع ماء البئر والمن والدماء الثلاثة التفتوا جيدا هذا لابد من تقييده عندنا المن على قسمين المن على قسمين من من حيوان ليس له نفس
سائلة
هذا طاهر قلنا حكمنا بالطهارة لا عندنا مني من حيوان له نفس
سائلة
هذا محكوم بالنجاسة فلو وقع في ماء البئر
ينجس بالمراقبة
على كلام الشيخ الطوسي على قول ورأي الشيخ الطوسي انه ايضا لابد من اخراج جميع الماء هذا عندك أيضا الدماء الثلاثة الدماء الثلاثة شيخنا شيخ جعفر باشي الدماء الثلاثة الحيض النفاس الاستحاضة إذا وقع في ماء البئر أيضا الشيخ الطوسي يقول لابد من إخراجه بأجمع
شو رأي الشيخ محافظ
متوقف
شنو
من متوقف في هذه الأمور
هو ينقل
يعني
بس
ينقل
إيه بس ينقل بس يعمل بالمحافظ شو يسوي
هو أن يعمل بالحرب
أسأل نفرض أفرض شيخنا لا غير
هذا التقليد فإن غلب الماء تراوح عليها انتهى الوقت لو نقرأ
نقرأ شيئا
نكمل فقط هذا الصلاة. فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يومان. يعني إذا كان ماء البئر كثير جدا صحيح؟
كل يومية اثنين
لا مو كل يومية. حينئذ إذا أردنا أن ننزح ونخرج هذا الماء بأكمله من البئر ماذا نفعل؟ يقول يجتمعون أربعة يتراوح عليها. التراوح من الراحة، يعني أولا يأتي اثنان ويرتاح الآخر ينزحون، إذا تعب يأتي الآخر يرتاح الأولان، يأتي الاثنين أيضا وينزحون، وهكذا التراوح من التناوب، من التناوب والتراوح، يعني يجعل كل اثنين يريحان الآخران في هذا العمل،
يعني في نفس اليوم اثنين.
عليها قوم، قوم مقصودها، التفتوا هذه نقطة جدا مهمة، لابد أن يكونوا من الرجال، أما لو اجتمع أربع نساء ما يكفي، لو اجتمع نساء مع صبيان لا يكفي، لابد أن يكونوا من الرجال. وهذا يوما اثنين اثنين، لابد أن يكونون أربعة، اثنين يعملون واثنين يرتاحون، وهكذا يرتاح هؤلاء الاثنين الأوليين ويقوم الاثنين الآخرين ويعملون، وهكذا يوما. المقصود باليوم اليوم الشرع من عرفه أن عندنا نحن اليوم يبتدئ من بعد الساعة الثانية عشرة صحيح؟ وينتهي متى؟ إلى غروب الشمس صحيح؟ خب هذا يوم، لكن اليوم المتعارف عندنا يوم شرعي، متى يبتدئ؟ من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الحمرة المشرقية، هذا الشرعي. الآن المقصود بهذا اليوم هل هو اليوم العرفي ما هو المتعارف عند الناس أو ما هو المعروف عند الشارع؟ اليوم الشرعي، وهو يبتدئ من عند ماذا؟ غروب الفجر، من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الحمرة المشرقية. استفدتم؟ سواء كان هذا اليوم طويل أو قصير لا فرق، لأنه في أيام الشتاء يكون اليوم قصير جدا وفي أيام الصيف يكون طويل، لا فرق في ذلك، أهم شيء أن يصدق عليه بأنه يوم
شرعي.
ولموت البغل والحمار ينزح كر، إذا وقع بغل، البغل معروف البغل أم لا؟ بغل هو مكتوب. والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة، الثلاثة وهو الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى قالوا بأنه إذا وقع فرس أو بقرة في البئر ينزح كر، لكن هذا على
مطلع كر،
كر واحد، لكن هذا على كلام من؟ الثلاثة، الشيخ نفس المصنف متوقف في هذا الآن. إلى هنا وصل بنا الكلام، الحمد لله رب
العالمين.
بس قبل أن هذا، في الأمس اقترحنا اقتراح أنه في اليوم الثاني نريد طالب من الطلبة أنه يأتي بخلاصة الدرس اليوم السابع. من يكون المتبرع
اليوم
غد؟ تتبرع؟ الآن أصلا لا يوجد عندنا أبر، هذا هذه الأجهزة لا تقوم مقام هذه الأربعة.
يأتون من الصباح من طلوع الفجر الثاني ينزهون حتى يتعلق. ثم يستريحان يستريحان ويأتي كما في شخصان آخران
تكلم
ويفعلان هكذا يعني إلى الـ إلى
الـ إلى الجوارح
نعم أها